بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، نسأل الله جل في علاه، أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من نتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أستميحكم عذرا على ما حدث في الأسبوع الماضي، فكان الأمر يعني خرج ليس بملكي، وكانت المسألة فيها ما فيها من حاجة الناس. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب. أقول وقفنا في الكلام على القدر، وهذه المسألة هي ميزان الاعتقاد، والحق الإيمان بالقدر أمر يعني من الأهمية بمكان، ويستقيم الإيمان بالقدر بمحض التسليم لله جل في علاه، لأنه اختبار العبد أن يسلم، أن يكون عبدا حقا لله جل في علاه. ركن العبودية الأعظم هو قمة التسليم مع قمة المحبة والذل والخضوع لله جل في علاه. فالقدر كما قال الإمام أحمد، القدر هو قدرة الله جل في علاه، فهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو سر من أسرار الغيب لا يعلمه ملك ولا يعلمه نبي. والأولى أن نسلم لله جل وعلا في هذا الباب، وهو ركن من أركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصاحب وينصح ابنه، قال له أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك كنت من أصحاب النار. وابن عمر قال لو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا، الذين يقولون الأمر أنف لم يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الغرض المقصود أنه ركن من أركان الإيمان، وأصله وأسه وأساسه وركنه الركين تمام التسليم لرب العالمين سبحانه جل في علا. وبينا بأن الإيمان بالقدر يتوقف على الإيمان بمراتب القدر الأربع. أقول أخواتي الفضليات في مسائل من المسائل المهمة التي نتكلم عنها الآن، وقد قالها أيضا الشارح، وهي ما قدره الله وكتبه لابد أن يكون. ما قدره الله جل في علا وقضى في كتاب وكتبه في لوح المحفوظ لابد من وقوعه. لابد أن أنا ألفت الانتباه لمسألة، إن لم أكن واهما فهناك فرق بين القضاء والقدر، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فالقضاء ينزل تحته القدر، والقدر ينزل تحته القضاء، فإذا اجتمع يفرق بينهما، فيكون القضاء هو المكتوب، والقدر هو الذي يقع على الإنسان. القضاء هو المكتوب في لوح المحفوظ، والقدر هو ما يقع على الإنسان. ما قضاه الله جل في علاه، ما كتبه الله في لوح المحفوظ لابد أن يقع لا محالة، كما قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه فلا راد لفضله، إذا أراد الله بعبد خيرا وفضله فلا راد لفضله. وأيضا قد قال الله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما كتبه الله جل في علاه في اللوح المحفوظ لابد أن يقع. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال هذان كتابان، فأخذ الذي في يمينه وقال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك، يعني لا زيادة ولا نقصان. ثم أخذ الكتاب الذي بشماله فقال هذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم قال فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يعني أرأيت العمل يا رسول الله فيما مضى وقضي أم فيما يستأنف، فقال لا فيما مضى وقضي، فقال له فعلام العمل؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. قال الله جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فما قضاه الله جل في علاه لا يرد بحال من الأحوال. لكن هنا يعني جاءت بعض الإشكالات التي يمكن الجواب عنها بفهم القضية فهما دقيقا عندما تكلمنا عنها في مسألة الكتابة والكتابات المختلفة. فعندنا أحاديث يقول النبي فيها صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهنا إن قلنا أنه قد كتب وقضى وقضاه الله وكتب في لوح المحفوظ لا يتغير، فهنا قال لا يرد الدعاء القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي رواية أنهم يعتلجان فأيهما أسبق دفع الآخر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزيد في العمر إلا البر. وعندنا أيضا بحديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. الأمر الآخر أيضا بأن آدم أعطى 40 سنة لداود عليه السلام، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك لما راجع الملك قال له قال السلام فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم وجحدت أمته. والله جل وعلا يقول في كتابه لن يؤخر الله نفسا إلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف ينسأ له في عمره وكيف يؤخر له في عمره؟ ولذلك يعني هذه المسألة أوجبت إشكالا عند أهل السنة، وأيضا أظهرت إشكالا آخر عند المعتزلة. أما الإشكال الذي عند أهل السنة والجماعة قالوا علمنا أن القضاء لا يتبدل ولا يتغير وأيضا أن السنة وحي من الله جل في علاه، يبقى عندنا أمر مكتوب محسوم، وعندنا أمر أيضا هو وحي، والوحي لا يكذب، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، وقال سلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وأيضا أن الله جل في علاه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف الإجابة عن ذلك؟ والإشكال الثاني إشكال المعتزلة الذين قالوا إن المقتول قطع عليه أجله، يعني لو لم يقتل لم يمت، يعني هم يقولون لولا القتل إيه لعاش أمدا، لولا القتل لعاش أمدا، وهذا من ضلالهم وابتداعهم في دين الله جل في علاه. والأمر يسير، نقول بفضل الله ما قضاه الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير بحال من الأحوال. طيب كيف نفهم على ضوء ذلك قول الله جل في علاه ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر؟ نقول نعم يرد القضاء الدعاء، ولكن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيقضى عليه بشيء ويرد بالدعاء، سيقضى عليه بشيء ويرد بدعاء، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب أنه سيقضى عليه بشيء وبدعائه سيرد هذا. لو ضربنا مثلا بذلك قضى الله جل وعلا البخاري بالعمى صغيرا، فقامت أمه تدعو وتبتهل وتبكي وتدعو وتبتهل وتبكي وتدعو وتبتهل وتبكي، فجاءها في المنام بأن الله جل وعلا قد رد بصر ابنك لدعائك وبكائك، فكيف قضى وبدله؟ نقول هو مكتوب في اللوح المحفوظ سيصاب بالعمى وستدعو أمه له وسيقبل الله دعاءها فيشفعها فيه فيرد عليه بصره. هذا حل الإشكال في هذا الباب. ويمكن أن يقال بأن الكلام في قول السلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء الذي كتب وين؟ في كتب الملائكة، يبقى المقصود المقدور المكتوب في كتب الملائكة، وصحائف الملائكة معرضة للتغيير. وهذا فقه عمر بن الخطاب عندما طاف بالبيت وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم قرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحيفة من الملك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر يقال عمره 60 وسيبر فيزيده الله 40 فيعيش 100 سنة، فمكتوب في اللوح المحفوظ القلم لما كتب 100 سنة. وأما التفصيل الآخر وهو أن عمره 60 فإذا زاد في البر زاده الله 40 سنة، ويكون بذلك قد بلغ ما كتب الله تعالى في أول ما خلق القلم. أو يقال في صحف الملائكة عمره 60 عندما قال أي رب الأجل فقال ستون، وفي القضاء مكتوب في اللوح المحفوظ أنه بزيادة البر سينسأ له في عمره فيصير 40 إلى 100. فالمهم أن هذا يحل لنا الإشكال. وبعضهم يقول يزيد في العمر يرد القضاء، هذا المسألة كلام على البركة، توجيه آخر يقول لا يزيد في العمر إلا البر، يعني لا يبارك في العمر. هو العمر كما كتب هو 60، ولكن يعيش في 60 بأعمال 100 بركة. وهذا خلاف الظاهر، والظاهر على ما بيان هو الأرجح الصحيح بإذن الله. وأيضا في مسألة الأجل كما قلنا، المسألة التي قضى الله بها وكتبها في لوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير. أما قول المعتزلة أن المقتول قطع أجله بالقتل، هذا ضلال مبين لأمور كثيرة. الأمر الأول لأنهم عندهم ضلال في أبواب القدر. أولا لا يؤمنون بعلم الله جل في علاه، لذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. والمتأخرون منهم يقرون بالعلم لكنهم ينفون إيش؟ الإرادة، الخلق والفعل، ينفون الإرادة. فالحق بأنهم عندهم ضلال في أبواب القدر. وهنا معنى أنهم يقولون أن القتل قطع عليه عمره والذي كتبه الله جل وعلا، كأن الله لا يعلم ذلك، كأن الله، فهم يتهمون الله بالنقص بأنه لا يعلم ما سيأتي. والله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما. الله جل وعلا قال هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون ولم يكن وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك قال الله جل في علاه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقد قال الله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة القدر، والقدر والدعاء، والدعاء يعتلجان، فأيهما أسبق غلب؟ فنقول غلب، فما غلب منهما مكتوب في اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإن كان هناك ثم التغيير أو تبديل ففي صحف الملائكة، وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ أنه سيحدث التبديل والتغيير في صحف الملائكة. المسألة تتعلق بباب القدر أيضا من هذه المسائل، وهي من الأهمية بمكان، وهي مسألة الاحتلال بالقدر. وقبلها لابد أن نقول القدر أنواع. القدر أنواع، قدر وجب التسليم، يجب التسليم له، قدر يجب التسليم له ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه بحال من الأحوال. وهذا القدر الذي جاء على الإنسان مفاجئا لا يستطيع دفعه، وجب عليه التسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه. وأيضا بأن الله جل في علاه يعني إذا قدر شيئا لا يرد بحال من الأحوال، فهذا قدر ما الله ما يريد منك فيه إلا الرضا أو الصبر. لا بد من تمام التسليم بالرضا والصبر. لما ذهبوا بيوسف عليه السلام وألقوه في غيابة الجب وكذبوا كذبة قد ظهرت بجلاء لأبيهم، فقال يعني أبوهم حتى أنه قال ما أرحم هذا إيش هذا الذئب، لما ورد القميص عليه الدماء ولم يرد خرقا واحدا، فقال ما أرحم ما ألطف هذا الذئب يأكل دون أن يغدش القميص. فأظهر كذبهم ومع ذلك ماذا قال؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهو قدر لم أدفع له، فعليه التسليم والرضا لله رب العالمين سبحانه وجل في علاه. وقدر آخر هو قدر أراد الله منك أن تدفعه، قدر اختبرك الله به وابتلاك به لتدفعه. عبادتك فيه ليس التسليم، بل عبادتك فيه هو الدفع وعدم الرضا به. يعني هذا قدر عدم الرضا به هو الذي يجب عليك يتوجب عليك أن تتعبد له به، كقدر الجوع فيجب عليك دفعه بالطعام. لذلك قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا قدر المرض، هنا بعض العلماء يقولون يتوجب عليك العلاج لقول سلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ولقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعض العلماء قالوا على الاستحباب، وبعض العلماء منع ذلك وقال هذا قطع في التوكل والأحناف وهذا خطأ بين. لكننا لسنا بصدد التفصيل في هذا، لأن مسألة فقهية في التفصيل في هذا الباب، لكننا نقول هذا قدر أوجب الله عليك في التعبد به دفع أن تدفعه، كقدر الغرق، أن تذهب تبحث عن سفينة، تبحث عن تستغيث برجل أمامك فتستغيث به إذا كان حيا حاضرا قادرا فتفعل ذلك، هذا واجب عليك، يتوجب عليك ذلك حتى لا تقع في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقدر يدفع بالقدر، كما وهذا أصله كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا، هذا دفع حجر صحي هو الآن، دفع قدر بقدر. لذلك عمر بن الخطاب لما استشار المهاجرين والأنصار والمتأخر الإسلام في مسألة الذهاب إلى الشام وقفوا في الطريق، فاختلف المهاجرون والأنصار في أول الإشارة، بعضهم قال نرجع وبعضهم قال لا نرضى بقضاء الله ونذهب وقدر الله سينفذ علينا، والمتأخرون في الإسلام الذين هم مسلموا الفتح أجمعوا على عدم الذهاب والرجوع. فقال عمر إذن إني آفل، يعني راجع إلى المدينة. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر إلى قدر الله جل في علاه. الأصل في هذا الباب كما قلنا هو الفهم الدقيق لنوع القدر، نوع أقدار الله جل في علاه. وكما قلنا أنواع القدر منها ما التسليم له يكون اضطراريا، ومنها التسليم له يكون اختياريا. والتسليم الاضطراري يكون فيه الأجر، أما التسليم الاختياري هو الذي فيه الأجر الأعظم بهذا، كالصبر الاضطراري والصبر الاختياري. أقول والمسألة تلي هذه المسألة، المسألة الأخيرة في هذا الباب، لأن مسائل القدر مسائل لابد للإنسان أن يطبقها، وهذه والله من أتقنها زاد عبادة وازداد علما وعملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له. فهو لو أتقن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب القدر كان من أسعد الناس، لأنه كلما وجد نفسه موفقا في القرآن، موفقا في السنة، موفقا في المجالس، وإن عصى يعني ولا يخلو أحد من المعصية، لنا ولا أنتم ولا أحد ولا أنتن ولا أحد يخلو من المعصية، فإن عصى وجد أن الله تعالى جعل الظلم في قلبه وجعله يتألم من هذه المعصية ويسارع في التوبة والأوبة، وإن وقع مرة ثانية قال أقوم وأطمع في رحمة الله غلبته شهوته والله يعذره. فهذا الذي لابد أن ينظر بعين الرضا وينظر بعين الفهم الدقيق لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، تفتح له أبواب الطاعات، وكلما أراد معصية أغلقت، وأما الآخر تفتح له أبواب المعاصي، وكلما أراد طاعة أغلقت. فهذا كما قال سلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المسألة الأخيرة هي هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك المأمور أو فعل المحظور؟ هذه مسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة علامة فارقة بين أهل السنة وبين الطرفين نقيض من أهل البدعة والضلالة. من هما؟ الجبرية وإيش؟ والقدرية. الجبرية والقدرية فهما على طرفي نقيض ووسط بعينين جميلتين أهل السنة والجماعة، وأما الجبرية بعين عوراء وأما القدرية فبعين عوراء، لكن القدرية أرحم من الجبرية، لأن الجبرية تضرب الشرع بالإيه؟ بالقدر، وأما القدرية فإنها تعظم الشرع، تعظم الشرع، وهذا مطلوب، هذا مطلوب كما سنبين. عامة مسألة الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على المعاصي، والاحتجاج بالقدر على المعايب، والاحتجاج بالقدر على المصائب، فقد يحتج بالقدر على ذلك. فالحق هذه المسألة دائرة على الفهم الدقيق لحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال حج آدم موسى حج آدم وموسى في الحديث الطويل عندما قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت أبو البشر، قال لآدم أنت أبو البشر، أنت أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل اصطفاك الله برسالتي، وبكلامي في رواية اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيدي. قال نعم. قال تلومني على أمر قد كتبه الله جل في علاه علي قبل أن يخلقني أو يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى حقا هذا الحديث هو الذي لابد أن نقف معه الوقفة، لأنه الذي سيفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. أولا احتجاج موسى وآدم، هناك تأويلات كثيرة لست بصدد التفصيل فيها ولسنا معنيين بها، لكن هناك تأويلان مهمان يقف عندهما العلماء. التأويل الأول أن موسى عليه السلام يعني عاتب آدم على المعصية، على الأكل من الشجرة، على أنه يعني أكل من الشجرة فخرج من الجنة وخرجت الأمة من الجنة. والتأويل الثاني، التوجيه الثاني، بأنه يعني لما لامه على الخروج لا على إيه؟ على الأكل. يبقى النظر الأول لامه على الأكل من الشجرة كان سببا للخروج، والأمر الثاني لامه على الخروج لا على الأكل. أما الأمر الأول فمستبعد ولا يصح بحال من الأحوال أن يظن ظن بموسى عليه السلام أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يصح أبدا المراجعة على مسألة ذنب، لا سيما وأن من تاب تاب الله عليه. الله قال في حق القاتل والزاني والسارق، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يراجع على أمر قد تاب منه فتاب الله عليه منه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا، قال وعصى آدم ربه فغوى، أكمله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وإيه وهدى، فتاب عليه وهدى. فإذا هنا قد تاب منها، فلا يمكن لموسى عليه السلام أن يحتج على آدم بمثل هذا. التوجيه الثاني والتوجيه الصحيح، أنا الآن جنبت التأويلات الباطلة والتأويلات المعنية في الكلام هنا، هذا التأويل الثاني هو الأحق والأسد والصحيح، بأن موسى عليه السلام احتج على آدم بإيش؟ بالخروج لا بالأكل. يعني هو لامه على الخروج، قال أخرجتنا ونفسك، وهذا تصريح من موسى عليه السلام لا يحتاج إلى تأويل، فالمراجعة كانت على الخروج، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام، وهنا الحجة كانت مع آدم كما قال مسلم، قال يعني أنت موسى بني إسرائيل استفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر، وهذا الأمر المقصود به هو إيه؟ الخروج. الخروج. ولذلك الحسن يقول ما خلق الله آدم للجنة، خلقه للأرض، لذلك هيئ الأسباب لإنزاله الأرض سبحانه جل في علاه. فقال تلومني على أمر قد كتبه الله وقدره الله، قد كتبه الله علي قبل أن يخلق سماوات الأرض 50,000 سنة، أو كما قال النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هنا النظر الأول في هذا الباب أن الاحتجاج بالقدر نفع آدم، الاحتجاج بالقدر نفع آدم. ونحن قلنا الاحتجاج بالقدر على أقسام ثلاثة، الأخوات تذكر لي تذكرني بالأقسام الثلاثة. الاحتجاج بالقدر على أمور ثلاثة أو على أمرين اثنين، لا على أمور ثلاثة، على أمرين اثنين. ها مش صعب ولا حاجة، يمكن النت بطيء، لا هن يسرعن بالإجابات، لا عندهن ما شاء الله. نعم، الاحتجاج بالقدر احتجاج على أو احتجاج على، احتجاج بالقدر احتجاج بالقدر على، ما زال شو محمد ما في إجابة؟ كيف الاحتجاج بالقدر؟ يكون الاحتجاج بالقدر على نقاط أو الاحتجاج بالقدر على نقاط. خلاص نجعل الرجال ممتاز على المصائب، ثم ما هذه واحدة من السنتين. نعم ممتازة، الاحتجاج بالقدر على المصائب أو على المعايب، على المصائب يعني المصائب أو على المعايب. هنا احتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة لا على المعيبة، لا على المصيبة. لما؟ لأنه النص الصريح سياق يبين ذلك، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فكان الاحتجاج بالقدر على المصيبة مصيبة الخروج من الجنة، فاحتج على المصيبة بإيش؟ بالقدر، لا أملك، ولربي حكم عظيمة بأن ابتلاني بذلك، وأن الله تعالى قد قدر هذا. فالاحتجاج بالقدر نافع هنا، الاحتجاج بالقدر نافع هنا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. يبقى الاحتجاج بالقدر هنا كان على المصيبة، الاحتجاج بالقدر كان على المصيبة، لأنه قال أخرجتنا ونفسك، فنفعه ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الثاني، الاحتجاج بالقدر على المعايب، على المعاصي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الاحتجاج بالقدر على المعايب، على المعاصي، هذا من فعل أهل البدع. من فعل من؟ من فعل الجبرية، الجبرية الذين يعصون ربهم ويحتجون بالقدر، يضربون الشرع بالقدر، يعطلون الشرع بالنظر الأعور فقط، ليش؟ تمحيض النظر للقدر مع غض الطرف عن الشرع. القدرية العكس، تمحيض النظر على الشرع دون النظر للقدر، عين عوراء وعين عوراء. أما أهل السنة جماعة فتنظر بعينين جميلتين، عين على القدر وعين على الشر. الاحتجاج بالقدر على المعايب فعل الجبرية الذين يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وفي الآية الأخرى: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، وكذبهم الله في ذلك، كذبهم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله إيه؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن الله لا يأمر، يقضي نعم، لكن يأمر من الشرع. فلذلك ضربوا الشرع بإيش؟ بالقدر. والاحتجاج بالقدر على المعايب حرام، لا يجوز بحال من الأحوال، وهو فعل من أفعال أهل البدع. فإذا احتج بالقدر على الزنا على غيره فهذا مذهب مذموم، لا سيما وأن من الطرائف دخل رجل بهذا المذهب، مذهب السوء، دخل على امرأته فوجد رجلا عليها، فأخذ السيف بشهامة العرب، الشهامة المعلومة، بشهامة العرب، أراد جزله جزلتين أو قطع جزلتين، فقال له: مهلا علي أخي، والله ما فعلت هذا إلا بقدر الله. ولا نعم القدر هنا لما احتج بمثل هذا ويفعل مثل هذه الجريمة، فيقول: مهلا، ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. فقال له الرجل: نعم صدقت أخي. فقامت المرأة قالت: والذي نفسي بيدي، إنه لمذهب إيش؟ لمذهب سوء، لذلك تركت هذا المذهب. والرعون في هذا المذهب عندما يسمع بشر المريسي ويكون محاميا، يعني محاميا قويا لإبليس، عندما يسمع قول الله جل في علاه وهو ينكر على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول: لو كنت مكانه لقلت: أنت الذي منعتني. سبحانه جل في علاه: أنت الذي منعتني، نعوذ بالله. ولذلك هم يقولون: الكل يحقق إرادة الله جل في علاه. لذلك يرون من الظلم أن يعذب الله أحدا على معصية، نظر بعين الشرع بأن لابد من العمل بالأمر والانزجار عن النهي. وعتاب النفس عند ارتكاب أو الهجوم على المعصية أو التفريط في الواجب، والتسليم للقدر، تسليم الأقدار، لا في الجزء الذي تكلمنا فيه في تسليم القدر. الغرض المقصود الاحتجاج بالقدر على المعاصي ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو محرم، والله قد أنكر على من فعل ذلك عندما قال الله تعالى وصفا حال هؤلاء، فقال: وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فالحق بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز بحال من الأحوال. أما يعني أن يحتج بالقدر على المعاصي إن تاب منها، هذا وجه عند بعض العلماء، رجحه ابن القيم بإلماح من كلام ابن تيمية، وإن كان المسألة أيضا على وجل، يعني نقول هذا وعلى وجل أيضا، لأن الأصل أصيل عند المحققين من أهل السنة والجماعة لا احتجاج بالقدر على المعاصي بحال من الأحوال، لكن ينفع المرء إذا تاب منها أن يقول: إني قد عصيت وقد تبت، ثم بعد ذلك يقول: وقد قدر الله علي ذلك، من باب قول سلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. فإن تاب منها فله أن يحتج بالقدر هنا، لأنه لما تاب فلما تاب قد نزع الله عنه ثوب العار والعيب في المعصية، لأن من تاب تاب الله عليه فكان جديرا به. احتج بالقدر أنه لم يضرب الشرع بالقدر، وأن النظر في حرمة الاحتجاج بالقدر على المعاصي هو ضرب القدر بالشرع أو الشرع بالقدر، تعطيل الشرع بالنظر وتمحيد النظر للقدر. وأما الجانب الآخر على طرفي نقيض وهم المعتزلة، فالمعتزلة لا ينظرون بعين القدر، ينظرون دائما بعين إيش؟ بعين الشرع، حتى أنهم يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله لا يستطيع أن يجعل العاصي مهتديا ولا المهتدي عاصيا، نعوذ بالله من الخذلان. هذا أمر جلل، ولكنه أهون من الجبر. وأما أهل السنة والجماعة يقولون ننظر بعينين جميلتين، الاحتجاج بالقدر ممدوح حين مدحه الله وحين شرعه الله، والاحتجاج بالقدر مذموم حين ذمه الله جل في علاه. وبهذا ينجو المرء بجناحي الأمان في النظر بعينين جميلتين. وهذه آخر مسائل التي نتعرض لها في باب القدر اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول في باقي المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو كان هناك أسئلة تحت الأمر رهن الإشارة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: سيدي، أود أن أستفسر عن جواز هذه الصيغة التي يرددونها في مجلس ذكر كنت أحضره. كان الناس يرددون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتي، أنت وسيلتي، أدركني سريعا بعزة الله.
أعوذ بالله من غضب الله، هذا من التوسل الممنوع، وهذا فيه ما فيه من ألوان الشرك، فلا يجوز ترديد ذلك، لا يجوز ترديد ذلك. النبي ليس وسيلة، النبي ليس وسيلة، جاه النبي ليس وسيلة. الوسيلة الصحيحة للوصول إلى رضوان الله جل في علاه ليدفع الضر أو يجلب المنفعة هو أن يتوسل إلى الله بحب النبي، باتباع النبي، يتوسل بالإيمان بالنبي. أما أن يتوسل بالنبي فالنبي ينفعه ذاته لا ينفع غيره، فهنا هذه من ألوان الشرك، من ألوان الشرك، فلننأ بأنفسنا عن مثل هذا. نعم، أسأل الله أن يحفظك ويحفظ أمثالك من مثل هذا، لأن هذا من الشرك الخفي الذي لا يعلمه كثير من الناس.
تقول: كيف تقرأ الحائض طالبة العلم القرآن، وهل تدخل المسجد للتعلم؟
لما 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 يعني اشتددت على نفسك بسؤالي انا في مثل هذا؟ انا اشد الناس في هذا الباب. اولا انا ادين الله بان الحائض لا تقرا ولا حرفا واحدا، لا يجوز لها ان تقرا القران بحال من الاحوال، معلمه متعلمه لا يجوز لها ان تقرا القران، لان الحديث الذي صح عن علي بن ابي طالب انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القران سوى الجنابه، والحيض اشد من الجنابه. وقد قيل لعمر الخطاب: تقرا الحائض القران؟ قال: ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وطبعا المسألة فيها استنباطات. عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجري فقرأ القرآن وأنا حائض. كأنها تنكر، تقول: عجبا، منعني أن أقرأ وهو يقرأ حالة كونه نائما على حجري، والموضع موضع الحيض، قريب من الحيض. فهذه فيها دلالة أيضا على المنع من قراءة المرأة القرآن. طيب ماذا تفعل إن نسيت؟ وهذا القول طبعا قول الأئمة الثلاثة، هذا قول الأئمة الثلاثة أنها لا تقرأ. والإمام مالك يقول: تقرأ إن خشيت النسيان. نحن نقول: طيب أنت عللت وأنطت المسألة على خشية النسيان، هي لا تنسى، لأن هناك أساليب يمكن معها التذكر، السماع وتكرار السماع، الكتابة والقراءة بالنظر والقلب دون اللسان، فلا يجوز المرأة أن تقرأ القرآن. أما بالنسبة لدخول المرأة الحائض المسجد أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عطية أنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، يعني في الأعياد، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: ويعتزل الحيض المصلى. فإن تعتزل المصلى من باب أولى أن تعتزل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها رضاها لما دخل عليها بسرف لما كان ذهبت حاجة معه، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ومن العلل أيضا الحيض. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، كيف عرفت أن الحائض لا تدخل إلا بتعليم النبي؟ فقال حيضتك ليست بيدك فناولته. وأيضا كان يقول كانت تقول يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لي رأسه فأرجلها، حالة كوني معتكفا وحالة كونها إيش حائضا. الأيسر أن تدخل هي تفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعضا منه من المسجد. الاتفاق على أن إخراج البعض من المسجد فيه إبطال الاعتكاف، هذا إن كان مختارا، أما إن كان محتاجا إلى ذلك فله. فكان يخرج رأسه وترجله ولا تدخل المسجد، دلالة على أنها لا يعني ليس لها الاستقرار في المسجد حالة كونها حائضة. أما حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، حديث فيه احتمالات واردة، وإذا يعني وإذا يعني حف الحديث أو الحكم الاحتمال سقط به الاستدلال، لأننا نقول الاحتمال أنها كانت تمكث حالة كونها حيضا، والاحتمال أنها تعلمت من عائشة بأن الحائض لا تجلس، فإن كانت إذا حاضت خرجت ثم رجعت بعدما تطهر، إذن يسقط الاستدلال بمثل هذا الحديث وتبقى المحكمات، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد. نعم.
قالت هناك مصاحف إلكترونية على الموبايل، هل نقرأ فيها حائض؟ هل يعني تقرأ فيها
تقرأ بعينها، تقرأ بلسان قلبها، لا تنطق ولها أن تقرأ. انتهت الأسئلة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، سامحونا لو في أي تقصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.